الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة شرح ملاذ السبيل إلى باب الهبة والعطية وما يلحق بهما، وانتهينا إلى شرح قوله وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهذا صحيح، رواه سعيد وابن ماجه. قوله وللأب الحر، الأب فقط، هذا الحكم لا ينسحب على الأم، وللأب الحر أب المباشر وليس الأم ولا الجد كما صرح به الفقهاء، وللأب الحر أن يتملك. وقوله الحر لأن الرقيق مال لسيده، زاد بعض الفقهاء كونه مسلما، أب الحر المسلم له أن يتملك من مال ولده ما شاء بعلمه وبغير علمه، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة إن أطهر ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وهذا صحيح، رواه سعيد والترمذي وحسنه بشروط الخمسة. الأول ألا يضر، ألا يكون في أخذ الأب من مال ابنه ما يضر الابن، لحديث لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث صحيح. وأيضا لأنه أحق بما تعلقت به حاجته، إن كان الابن يحتاج المال لحاجته فلا شك أن حاجة الإنسان تقدم على دينه، فأبوه أولى أن تقدم حاجة الابن على أخذ أبيه من ماله. فهذا الشرط الأول ألا يضره بالأخذ من هذا المال. الشرط الثاني ألا يكون في مرض موت أحدهما المخوف، ألا يكون هذا الأخذ في مرض موت أحدهما، وليس أي مرض، وإنما هو المرض كما قلنا المخوف، فلا يصح فيه لانعقاد سبب الإرث، سبب الإرث هو الوفاء انعقد بدخوله في مقدماته وهو مرض الموت المخوف. الشرط الثالث ألا يعطيه لولد آخر، فلا يأخذ من مال ابنه ليعطيه لولد آخر، نص عليه الإمام أحمد، لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه، لأن الأب في ماله هو ممنوع من أن يخص بعض أولاده دون بعض بالهبة، فأن يمنع أي الأب من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى. الشرط الرابع أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، أن يكون تملك الأب لهذا المال الذي أخذه من مال ابنه بالقبض مع القول أو النية، لأن القبض يكون بالتملك وغيره، فاعتبر ما يعين وجهه وهو أن يكون مع القبض قول أو نية. خامسا أن يكون ما تملكه عينا موجودا، لابد أن ما يتملكه الأب المال ابنه يكون عينا موجودا، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه كإبرائه غريمة، لأن الولد لا يملكه إلا بقبض، فإذا قبض ففي هذه الحالة يمكن أن يأخذه لأنه صار ملكا له، أما قبل أن يقبضه أو ما هو في الذمة وليس عينا موجودا فلا. فليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، ليس للابن أن يطالب أباه إذا كان له على أبيه دين ومن قيمة المدلس، إذا كان أبوه أسلف له شيئا مثل جهازا أو آلة أو شيء من هذا، هل الابن يطالب أباه بالقيمة هذا المدلس؟ لا، ليس له أن يطالبه بقيمة المدلس وغير ذلك، لحديث أنت ومالك لأبيك. بل إذا مات الأب أخذه من تركته من رأس المال مثل الديون الأخرى، لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين الأجنبي، فله أن يطالب، لكن بعد وفاته إذا مات أبوه يطلبه من التركة على أنها مثل الديون، وله مطالبته بنفقته الواجبة. لكن للإب إذا كان في ظروف تجعل نفقة الأب عليه واجبا، إن يمكن للإبن يكون كثيرا ويصبح أبوه واجب عليه النفقة عليه، مع أنه كبير في السن، لأنه صار له أي عذر عجز عن الكسب مثلا بأي سبب، ففي هذه الحالة يجب على أبيه أن ينفق عليه. ففي هذه الحالة للابن أن يطالب أباه بالنفقة، له أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة عليه لفقر الابن مثلا أو عجزه عن التكسب لضرورة شغل الناس. نزيد هذا الموضوع شيء من التفصيل من حاشية الروض المربع. هو ذكر نفس الكلام تقريبا، واستغل بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنا، وهو عند الخمسة وغيرهم، وفي لفظ ولد الرجل من أطيب كسب فكلوا من أموالهم هنيئا، رواه أحمد. ولابن ماجه من حديث جابر أنت ومالك لأبيك، وله شواهد بمجموعها تدل على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لم يضره ولا يحتاج. يقول وسواء كان الوالد محتاجا أو لا، سواء كان الوالد محتاجا للمال أو لا، لعموم الأخبار، لأن الأخبار لم تفرق بينما إذا كان الأب محتاجا أو غير محتاج، وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، وسواء كان الأخذ برضاه أو لا. قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفسه، أنت لأبيك، كأنه هو نفسه ملك لأبيك، أنت لأبيك ومالك لأبيك، فاختصر فقال أنت ومالك لأبيك، هذا يقتضي إباحة نفسه كإباحة ماله. فمن ثم يجب على الولد خدمة أبيه، إذا احتاجه أبوه أو طلبه في أن يخدمه بشيء فيجب عليه أن يخدم أباه. لماذا؟ لأنه كالرقيق المملوك، أنت لأبيك، يعني أنت ملك لأبيك ومالك لأبيك، فيجب على الولد خدمة أبيه. ويقوي هذا الرأي جواز منعه من الجهاد، تماما كما أن السيد يمنع العبد من الخروج إلى الجهاد، كذلك الأب له أن يمنع ابنه من الجهاد، طبعا المقصود جهاد فرض كفاية. وأيضا يقويه جواز منع الرجل ابنه من السفر ونحو ذلك فيما يجوز انتفاعه به، لكن هذا يشترك فيه الأبوان، هذه الحالة حالة الجهاد والسفر ونحو ذلك يشترك فيها هذا الحق الأبوين. أما موضوع الأخذ من المال فقل له يقتصر على الأب فقط، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد، ليس للأب أن يتملك شيئا يضر بمصلحة أو بحاجة الولد، فإن ضره كأنه أخذ منه آلة الحرفة مثلا التي يتكسب منها أو الرأس المال الذي يتجر به، أو أخذ سريته، والسرية هي الأمة التي تتخذ للنكاح أو للتسري، فأخذ سريته لا يتملك هذه الأشياء بإذن الأخ. الشرط ألا يضره، فإن أخذ منه شيئا يضره كالآلة التي يحترف بها أو رأس المال الذي يشتغل به ويتجر به وبدونه يبقى عاطلا أو نحو ذلك مما يضره أخذه، فلا يتملكه الأب ما دام ذلك يضر بابنه. وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته، إن كان المال الذي معه تعلقت به حاجته كحق رهن مثلا أو فلس ونحو ذلك، ولا ما يعطيه ولدا آخر، ليس له أن يتملك المال إذا أخذه فيعطيه لابن آخر من أبنائه، لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية للمال نفسه، فلن يمنع من تخصيصه لما أخذ من مال ولده الآخر أو لا. ولا في مرض موت أحدهما المخوف، لا يصح التملك في حالة مرض الإب أو الأب مرضا مخوفا يخشى منه الموت، سواء كان المريض الأب أو الوالد، لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك، السبب القاطع للتملك هو المؤدي إلى الموت وهو انعقاد سبب الإرث بالموت. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة مثلة وأرش جناية، لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه يقتضيه دينا عليه، يقاضي أباه بدين عليه، فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه. فإذا ليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، ينفعش يرفع قضية على أبيه أنه له عليه دين مثلا، لا ينبغي ذلك لهذا الحديث أنت ومالك لأبيه. ونحوه ما شابه الدين، مثل مثلا فيما مثلث كان الأب أتلف لابنه ثوبا أو أحرقه أو نحو ذلك، فليس الابن أن يقاضي أباه ويطالب بتعويض أو قيمة الشيء الذي أتلفه له. أو أرث جناية، إن كان الوالد جنى على ابنه جناية، قلع سنه مثلا أو قطع طرفه، ففي هذه الحالة ليس الابن أن يطالب أباه بأرث الجناية التي جناها عليه أبوه، ولا بأجرة من انتفع به من ماله، ولا الأب يكون انتفع بشيء يملكه يعني الابن، سيارة أو بيت أو نحو ذلك، فليس الابن أن يقاضي أباه ويطالبه بإيه؟ بأجرة من انتفع به من مال ابنه، ولا أن يحيل عليه بدينه، ولا غير ذلك من سائر الحقوق، إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحثه عليها لضرورة حفظ النفس. قوله أنت ومالك لأبيك يدل على أنه ليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، إن كان هو ملك لأبيه ينفع أن هو يطالبه بالدين، إن كان أنت ومالك ملك لأبيه ففي هذه الحالة هذا هو السبب. إذا هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعند الثلاثة باقي الأئمة الأربعة رحمه الله له لا، قالوا له أن يقاضي أباه ويطالبه بالدين لأنه دين ثابت، والأخبار خاصة لعموم المطالبة. هذا مذهب الأئمة الثلاثة أن له أن يطالب أبيه بالدين. أما مذهب الإمام أحمد كما ذكرنا ليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، للولد أن يطالب أباه بنفقة الواجبة له على أبيه. لماذا؟ لأن يمكن في حالات معينة يصبح واجبا على الأب أن ينفق على ابنه حتى لو كان ابنه كبير للفقر أو للعجز عن التكسب، فإن له مطالبته بها، له أن يطالب بنفقته الواجبة وحثه عليها. إذا امتنع الأب القاضي يحبسه حتى يبذل لابنه النفقة. لماذا؟ لضرورة حفظ النفس، لأن هذا الابن عاجز عن التكلم أو فقير غاية الفقر ولا يجد أي شيء، وأبوه موسى يستطيع أن ينفق عليه، فإذا امتنع يجبر على ذلك أو يحبس على هذه النفقة. فأنظر يعني كيف الأحكام واقعية في كلا الجانبين، لضرورة حفظ النفس لأننا هنا بصدد حفظ النفس، فساغ للابن أن يطالب بالنفقة الواجبة على الأب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وله الطلب بعين مال بيد أبيه. لأن المرض كله في إيه؟ في الذمة، الدين من الذمة يكون في الذمة، لكن لنفرض أن له شيء معين عين مالية في يد الأب وهي ملك الولد، لكن هي في يد الأب، له أن يطالبه بما هو عين، لكن ليس له أن يطالبه بما هو دين في الذمة. فيقول وله الطلب بعين مال بيد أبيه، ولورثة الولد أيضا الطلب بعين المال الذي بيد أبي مورثهم. فإن مات الأب فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم، إن كان دين فلا الابن يطالب به، ولا إذا مات الابن لا يجوز لأبنائه أن يطالبوا به جدهم أبا أبيهم بهذا الدين، لو عين يطالبون به، لكن لو دين لا يطالبون بها. وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، إن مات الأب وعلي الدين لابنه رجع الابن بدينه في تركته، فالابن أن يأخذ دينه من تركة الأب كثمن مبيع وأجرة ونحوهما. وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه لأبيه بعد موته فله أخذه إن لم يكن انتقل ثمنه من أبيه، ولا يسقط دينه الذي عليه بموته فيؤخذ من تركته وتسقط جنايته على ولده بموت الأب. والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة. هنا يميز الآن بين أنواع من المعاملات تشبه الهبة، فيقول الصدقة هي ما قصد به ثواب الآخرة، وورد في قبلها آيات وأحاديث كثيرة كقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فقال صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة وغير ذلك. فالهدية هي ما قصد به إكراما وتبذلا ونحوه. الهدية يبذلها الإنسان بلا مقابل إكراما للشخص المهدي إليه وتبذلا ونحوه. إن أعطى ولم يقصد لعطائه شيئا، لم يقصد لا ثواب الآخرة ولا التودد للمعطى، فهي هبة تطلق عليها هبة وعطية ونحلة. والهدية تجذب الحقد وتجلب المحبة، لخبر تهادوا تحبوا، وتهادوا فإن الهدايا تذهب وحر صدوره ولا ترد وإن قلت. يعني الأصل في الهدية أنها لا ترد حتى وإن قلت قيمتها، خصوصا الطيب، الطيب مما لا يرد للخبر. يعني الحديث ثلاثة لا ترد: الدهن والوسائد واللبن. وتسن الإثابة عليها، يسن الإثابة على الهدية بمثلها أو بأحسن منها. يقول: والصدقة والهدية نوعان من الهبة، نوعان من الهبة حكمهما حكمها فيما تقدم. يقول أيضا: يجوز رد الهدية لأمور، يمكن في حالات معينة يجوز رد الهدية، نحو أن يريد أخذها بعقد معاوضة، يأخذ الهدية في مقابلة معاوضة بشيء آخر، أو لا يقنع بالثواب المعتاد، إن أمر إليه المرودة الهدية لا يقنع بالثواب المعتاد، أو تكون بعد السؤال، ما بدل له الهدية إلا بعد أن سأله واستشرفت نفسه أو لقطع الملة. ويجب الرد في بعض الأحوال، يجب أن ترد الهدية كهدية صيد صيدة لمحرم، طرد رجل صيدا بليس أن يهديه إلى شخص محرم يحرم عليه الصيد، فهذه يجب على المحرم أن يردها ولا يقبلها. فالصدقة والهدية نوعان من الهبة حكمهما حكمها فيما تقدم من أحكام الهبة في الجملة. والعطية تشمل الكل وكذا النحلة، ومعانيها كلها متقاربة. يقول الشيخ الإسلام: الصدقة والهدية متغايران، وإن دخل في مسمى الهبة والعطية فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ومن أعطى شيئا يريد به التقرب إلى الله لمحتاج فصدقة، وإلى الشخص والمحبة فله هدية، وإلا هبة وعطية ونحلة. والكل مندوب الدين إذا قصد به وجه الله لا مباهاة ورياء وسمعة. وقال أيضا: فإعطاء المال ليمدح ويثنى عليه مذموم، وإعطاؤه لكف الظلم والشر عنه ولئلا ينسب إلى البخل مشروع. فإن أعطى المال من أجل أن يجتلب ثناء الناس ومدحه فهذا مذموم، أما إعطاؤه لكف الظلم والشر عنه ولئلا ينسب إلى البخل فمشروع، بل هو محمود مع النية الصالحة. ويجوز للمهدي أن يبذل في التوصل إلى حقه الذي لا يتوصل إلى أخذه ودفع الظلم عنه إلا به، وهو المذكور عن السلف والأئمة. يعني كان واحد من الظالمين الموظفين أو غيرهم ممن يحول بينك وبين حقك، هو حقك ولن تحصل عليه إلا إذا بذلت له هدية، في هذه الحالة ولن يوجد سبيل آخر للحصول على هذا الحق، فهذا شرط مهم جدا ليبذل أي طريق. ومن هذه طرق الصرف، لأن الموظف أحيانا يراضي الشخص يظل يسوق يعمل كذا وكذا، فإذا صبر ربما يعني إيه يزعل منه ويعطيه، لكن إن كان فعلا لا توجد وسيلة لاستخرج ترخيصا أو نحو ذلك من الأمور التي لا بد له منها، ولا يوجد طريقة على الإطلاق لأخذ حقه إلا ببذل هذه الهدية، هي تحت طبعا هذا الشخص. يجوز للشخص المظلوم أن يعطي ويحرم على الآخذ أن يأخذ، حرام عليه أن يأخذ، ويجوز للمعطي أن يبذل هذا المال. يقول: ويجوز للمهدي أن يبذل التوصل إلى حقه الذي لا يتوصل إلى أخذه ودفع الظلم عنه إلا به، وهو المنقول عن السلف والأئمة وفيه حديث مرفوع. وقال الشيخ الإسلام: الصدقة أفضل من الهبة إلا لقريب يصل بها رحمه أو أخ له بالله، فقد تكون أفضل من الصدقة. ووعاء هدية كهية مع عرف، من يشرح هذه العبارة؟ ووعاء هدية كهية مع عرف، التي في العرف لو واحد أعطى الواحد كوبا من اللبن في العرف يشرب اللبن ويأخذ معه كوبا مثلا، يعني إن كان في العرف الظرف أو الوعاء الذي يضع فيه العرف جاري أن يؤخذ مع الهدية فهي هدية تقبل أيضا تؤخذ معه. وإن كان عرف الجاري للهدية زي مثلا من يهدي طعاما مثلا في إناء مثلا معين العرف إذا يمتلك الصينية أو الإناء يأخذ الهدية ويرجعها يرجع في تحديد ذلك إلى العرف. إذا اعتبر العرف الوعاء مثل الهدية مثل مثلا الهدية ذهب بتوضع في علب مثلا من القصيد فالعرف أن الذهب يؤخذ معه العلم بخلاف الأطعمة مثلا كما ذكرنا فيرجع في تحديد ذلك إلى العرف. مثلا الوعاء وعاء الهدية هدية فلا ترد ما دام العرف يسمح بذلك فإن لم يكن العرف رد الوعاء أو الظرف إليه. يقول فصل ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها. قبل أن نفصل في هذه المسألة سنتعرض لبحث له تعلق بها من البحوث المهمة والقضايا التي نحتاج إلى معرفتها وهو ما دمنا نتكلم عن حكم الهبة والعطية. فهل الأب أو الأم هل يجب على الوالدين التسوية بين أولادهم في العطية؟ والتسوية بين أولادهم تشمل أمرين: التسوية بين الأولاد ككل والتسوية بين أولادهم الذكور والإناث في الهبة، لأن هذا مما يشيع للأسف الشديد في المجتمع التفريق بين بعض الأولاد بعضهم والبعض، يعني عنده مثلا أولاد ذكور فيفضل بعضهم على البعض الآخر أو ذكور وإناث فيعطي البنين ويمنع البنات. في هذه المسألة حديث صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. اتفق الفقهاء على جواز هبة الوالدين لأولادهم، لكنهم اختلفوا في تفضيل بعضهم على بعض في أصل الإعطاء، ثم اختلفوا في صفة الإعطاء. هناك كلام في أصل الإعطاء، قال بعض الفقهاء إن الأصل إذا أعطى واحدا يعطي الجميع بغض النظر هل سوى بينهم أم لا. كلام لما نقول أصل الإعطاء يبقى المتوافي أصل الإعطاء إذا أعطى أحدا يعطي الباقي، قال هذا هو المقصود بالمتوافي. والبعض قال الكلام بعد ذلك في صفة الإعطاء، هل يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين على قسمة الميراث أم يسوي بين الذكور والإناث باعتبار أن هذه هبة في حال الحياة أما الميراث فهو بعد الموت. ففيما يتعلق بالعدل بين أو حكم العدل بين الأولاد في الهبة، روى البخاري بسنده إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت بني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه. لأن لا حل للاثنين، إما يعطي كل الأولاد الآخرين وإما يرد ويرجع هذه الهبة. وروى البخاري أيضا بسنده عن حصين بن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة هي زوجته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته، رد أخذ الهدية من العمال. ولمسلم من طريق إبراهيم بن معدن عن ابن شهاب قال: فردده. وفي رواية الشعبي قال: فرجع فرد عطيته. ولمسلم: فرد في الصدقة. وزاد في رواية أبي حيان في الشهادات قال: لا تشهدني على جورك. ولمسلم في رواية أبي حيان أيضا فقال: فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور، يعني ظلم. وفي رواية داود بن أبي هند: فأشهد على هذا غيري. وفي حديث جابر: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. وفي رواية عروة عند النسائي: فكره أن يشهد له. وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في الجر. وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشد على زوج، أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، ولأبي داود من هذا الوجه، إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وفي رواية ألا سويت بينهم، وفي أخرى سوي بينهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عقيدة الأولاد. قالوا لأن التسوية واجبة، ومن حجة من أوجبه أن التسوية مقدمة الواجب. لماذا؟ لأن قطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما يكون محرما، والتفضيل مما يؤدي إلى قطيعة الرحم وإلى عقوق الوالدين، يعق والده لأنه فضل أخاه عليه، ويبغض أخاه وتزرع العداوة بين الإخوة بسبب التفضيل، فما أدى إلى الحرام فهو حرام، فالامتناع من مثل ذلك واجب، والتسوية مقدمة لهذا ودفاع إلى هذا الواجب. يقول: وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد. وبه صرح البخاري، قال البخاري: باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه. وهو قول طاووس، فقد روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال: كانوا إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية: أفحكم الجاهلية يقول؟ فكان طاووس يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفتح. وبه قال أهل الظاهر. وعن طاووس أيضا لما سئل هذه المسألة قال: لا يجوز ذلك ولو برغيف محترق. وبه قال ابن المبارك: وروي معناه عن مجاهد وعمر. إذن هذا قول البخاري وطاووس والثوري والإمام أحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة، قالوا لأن قوله فارجعه محمول على معنى فارجده، والرد ظاهر في الفتح، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود ومفتوح. وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع، يعني أحمد رواية أن هذه المعاملة تصح لكن يجب على الأب أن يرجع، حتى حد مثل للموهوب لكن يجب على الأب أن يرجع. وعنه: يجوز التفاضل إن كان له سبب. هذه من الاجتهادات المشهورة في هذه المسألة، والتي هي متميزة عند الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد يقول في رواية أخرى: إنه يجوز التفاضل، يجوز أن يفضل بعض الأولاد على بعض إن كان له سبب، هناك سبب معقول للمفاضلة، كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه، الولد عنده مرض مزمن مثلا فيحتاج إلى مال وأخونا يحتاج، أو لدينه، أو أحيانا ممكن نقولها لدينه، دينه الولد متدين أو طالب علم مجتهد فيعطيه إعانة له على ذلك. يقول: وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين. قال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإدراج. هذه حالة من حالات يجب فيها التسوية، إن الأب أعطى ماله لفلان من أبنائه يضر الآخرين فينقص التركة لإضرار بهم بأي وسيلة. ويقول الإمام قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصا، مثل اختصاصه بحاجة، يعني أحد الأولاد بالذات هذا فقير وعنده أولاد كثيرون ولد والمكونة متيسرة الحالة، وفي رواية الإمام أحمد أن يمكن أن يخص في هذه الحالة لأنه مختص بحاجة أو زمانة مرض مذهل أو عاهة أو نحو ذلك، أو عمل، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفرص، فيجوز أن يخص لمعنى يقتضي التخصيص، ويجوز أن يصرف عطيته عن بعض ولده لمعنى يقتضي مدى بفسقه، ولد فاسد إذا أعطاه المال تمسكه في المخدرات أو في اللهو الفارغ ونحن ذلك، فيجوز على هذه الرواية الإمام أحمد أن يصرف عنه العطية لفسقه أو بدعته لكونه يستعين بما يأكله على معصية الله أو يلتقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرمه إذا كان على سبيل الأثرة، كان مجرد التفضيل فيكرهه إذا محل، لكن كان لحاجة فيمكن أن يقف على بعض ولده. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضا صح وكره، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، فحملوا الأمر على اللذة والنهي على التنزيه. جمهور العلماء قال التسوية في الأول طبعا في أصل الأعطاء مستحبة غير واجبة، استغلوا بأدلة كثيرة لكنها لا تنهض أمام أدلة الوجوب، أدلة وجوب التسوية أقوى، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذا هذا هو الكلام في المسألة الأولى، وهي حكم العدل بين الأرباب في الهرم. العدل المقصود بالمساواة في أصل الإعطاء، في أصل الإعطاء دي مسألة، إذا أعطى واحدا يعطي الآخرين. المسألة الثانية صفة الإعطاء، هل إذا أعطى يعطيهم ثلاثية أم يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ اختلف العلماء في صفة التسوية، فقال محمد بن حسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث، وذهبوا إلى أن التسوية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل على القسمة موافقة لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله عز وجل لم يترك توزيع المال لأحد سواه، بل ذكر تفصيل ذلك ثم قال فريضة من الله، فيجب اتباع ما أمر الله تبارك وتعالى به، ولا يلزم من إطلاق التسوية أن تكون من كافة الوجوب، بل يحتمل أن يكون المقصود التسوية في أصل الإعطاء لا في صفته. واستدلوا بأن العطية حال الحياة تكون استعجالا لما يكون بعد الموت، فبدل ما يقول إليهم بالميراث هو يعجل الأمر بأن يعطيهم عن طريق الإيه؟ الهبة في الحياة، ما دام هذا استعجال لما سيكون بعد الموت يجب أن يكون بحسبه، يكون بنفس المقادير الجرمة. فلو أبقى الواهب ذلك المال في يده حتى مات لكان حظها منه نصف حظ الذكر، واستدل بأن الذكر تقع عليه أعباء أكثر من الأنثى، فمثلا يكلف الرجل في الزواج بالمهر والنفقة ونفقة الأولاد بخلاف الأنثى، لذا دعت الحاجة إلى تفضيله، فقد روعي هذا كله عندما قسم الله الميراث، فينبغي مراعاته كذلك عند الهبة للأولاد، لأن الشريعة آثرت مترتب النقص دائما على مترتب الزيادة دائما، مترتب النقص دائما هو من الرجل مترتب النقص مهما كان معه من أولاد فهو مترتب النقص، لأنه هو الذي ينفق والذي يبذل الظهر والذي يبذل يكرم الضيوف ويفعل كذا وكذا، دائما الرجل هو الذي يتحمل مسؤوليات المادية، فهو دائما مترتب للنقص. أما المرأة فهي مترتبة للزيادة، ما يدخل في ذمتها من مال إن كانت في بيت أبيها فهي لا يجب عليها نفقة بل على أبيه، فهي دائما مالها يزيد، وبعد الزواج تكون نفقتها على زوجها، فهي تترقب زيادة في الغالب باستمرار، وأما الولد فإنه يترقب النفقة. وقال شريح لرجل قسم ما له بين ولده ارددهم إلى اتهام الله تعالى وفرائضه، وقال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. إذا هذا مذهب محمد بن الحسن والإمام أحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية، أن العدل بين الذكور والإناث أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين أسوة بالختمة في كتاب الله تعالى. ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، قال ابن حجر وظاهر الأمر بالتسوية يشهد له، واستأنسوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن، وهذا كلام الحافظ بن حجر. وعن مالك بن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يساووا بين أولادهم حتى في القبل. طبعا المعروف أن تفضيل بعض الأولاد ونعناته أكثر من الآخر يكسر القلب الذي قدر عليه، وتحصل بسبب ذلك الشحناء والعداوة بين الأولاد، وهذا يحصل من الصغر حيث لا ينتبه بعض الآباء لمثل هذا الأمر، فتؤثر في علاقة الأولاد بعضهم البعض ويتسبب في قطيعة الرحم بعد ذلك. حتى إذا قبلت طفلا تقبل الطفل إيه؟ الثاني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله، المقسط العادل، أما القاسط فهو إيه؟ الهالك، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، الجو يعني الجو، إنما المقسط العادل. إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هذا جزاء العدل. إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ثم شرح من هم المقسطون؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، العدل. ننبه أيضا هنا في هذه المسألة أن الأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب، الأمر بالعدل يتوجه للأب والأم، لكن الفرق اللي احنا تكلمنا عليه هو في الأخذ من مال الأب، الأب هو الذي يأخذ، لا الأم تأخذ وراء الجد، إنما يأخذ الإيه؟ الأب، لكن فيما عدا ذلك يستويان، فالأم لا يجوز لها المفاضلة بين الأولاد تماما كالأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأبي، ولأن ما يحصل بتخصيص الأبي بعض ولده من الحقد وزرع العداوة بين الأولاد وقطع الصلاة التي أمر الله بها أن توصل، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها نفس الحكم في ذلك. أيضا يجب على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعدل بين أولاده في العطية، يجب عليه أن يبادر بالتوبة من هذا الجور الباطل بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل واحد من أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. وهذا ما أسلق فيه إن شاء الله تعالى. نعود لشرح منار السبيل. يقول: فصل، يعني فصل في بيان أحكام العطية ووجوب تعديل الوالد بين أولاده فيها. وبعض الفقهاء قالوا التعديل بين الأولاد وبين الإيه؟ باقي الورثة، وهذا فيه نظر سوف نبينه. قال الحارثي: هي، أي الهبة، تمليك عين مالية موزونة مقدور على تسليمها معلومة أو مجهولة تعذر علمها في الحياة بلا عوض. إذا الفرق بين الهبة والوصية، الهبة تكون في الحياة لكن الوصية تكون بعد الموت بلا عوض، فهي مصدر وليس عند أهل اللغة كذلك، بل نفس الشيء المعطى. الهبة هي نفسها مصدر الإعطاء، لكن لما نقول هبة بتطلق عند أهل اللغة الشيء الموهوب، هذا الشيء هبة، يعني هو نفسه يطلق عليه هبة. والجمع عطية، عطية هي مصدر، لكن لما نستعملها مثل هذا الباب يكون معناها ايه؟ الشيء المعطى او الموهوب. والجمع عطايا، اما المصدر فالاعطاء، والاسم العطاء، واكثر ما يراد به هنا الهبه في مرض المرض، غالبا تطلق العطيه على الهبه في مرض المرض كما نبهنا منذ البدايه. يقول: ويباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها. طبعا ماذا تحملي كما بينا، يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين لعدم الجور فيها، لأن قسمة الله منزهة عن الجور وعن الظلم، فهي خير ما يقتدى به. فيجب على الواهب ذكر أو أنثى التعديل في عطيته أولاده ذكرا أو أنثى بقدر إرثهم لا نفقة فتجب الكفاية دون التعديل. لأن لابد أن نفرق بين النفقة وبين الهبة أو العطية. الهبة أو العطية تكلمنا على حكمها وتمازير الإضاحة إن شاء الله، اللي هي جهة مال لأولادي فنقول يجب أن نعطي الجميع. ثم ذكرنا الخلاف والمذهب الحنبلي إذا ذكر مثل الحظ هنقول ثاني. طيب واحد بينفق على ابنه اللي هو مثلا في الكلية والثاني اللي في الحضارة مثلا، ده بيصرف عليه مبالغ من آلاف مثلا تعليم خاص مثلا، والثاني في الحضارة بيجيب طبعا عشر مثلا، فهل هذا من عدم المساواة بين الأولاد؟ هنا إيه؟ نفقة يعني الطفل الصغير اللي يأكل وجبة صغيرة مثل الشاب اليافع الذي يلتهم كمية كبيرة من الطعام، هل هذا مناسب للعدل؟ لا، هنا في نفقة، في النفقة يعطى كل واحد مقدار حاجته، مقدار حاجته، ده بيشبع بكمية بسيطة من الطعام والثاني بيشبع بكمية أكبر، ففي بينهم تساوي، لكن هنا دي نفقة وليست هبة، فلابد من الانتباه لمثل هذا. واحد من أولاده مرض وبينفق عليه الدواء أو عملية جراحية أو نحو ذلك والسليم في حالة عافية، هل يعتبر هذا عدم مساواة؟ لا، لأن هذه النفقة بقدر حاجته، حاجاته تندفع بالمال لكي الآخرون لا يحتاجون إلى ذلك. فينبغي الانتباه لهذا الأمر أن النفقة يجب فيها الكفاية دون التعديل. الكفاية يعني سد حاجة المحتاج في النفقة، أما التعديل فهو في الإيه؟ في العطية. يجب على واهب ذكر أو أنثى التعديل في عطيته أو لا له ذكرا أو أنثى بقدر إرثهم لا نفقة، لا نفقة، فتجب الكفاية دون التعديل، لأنها أي النفقة لدفع الحاجة. وقال أحمد لا ينبغي أن يفضل أحدا من أولاده لا في طعام ولا غيره. وقال إبراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل. للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر ميراثهم، لأن الله منع مما يؤدي إلى القطيعة، والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشارع من التفضيل، فيفضي ذلك إلى العداوة، ولأن الشرع أعلم بمصالحنا. يعني نفس المعنى أن القسمة التي هي عدل هي ما قسمه الله في كتابه للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه النسبة هي التي تمنع وقوع القطيعة. ومفهوم كلامه أن المساواة المطلقة للذكر مثل الأنثى قد تؤدي إلى حصول القطيعة. ويباح للإنسان أن يقسم ما له بين ورثته في حال حياته على قرائن الله عز وجل لعدم الجور فيها، ويعطي من حدث حصته وجوبا. فيعني إيه من حدث؟ من ولد الصغير حدث، يقول لك من حدث مش حدثا، مش يعطي حدثا صغيرا، لا، ويعطي من حدث يعني بعد ما أقدم بين الأولاد اتولد له ولد جديد مثلا، حدث مولود جديد، فطبعا لابد في هذه الحالة أن يعطي الجديد هذا إيه؟ حصته من الميراث ليحصل التعديل، وإن هذا هو المقصود، ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب. طب لنفرض أن الناس أعطى أولاده حتى ما بقي يملك أي شيء من الناس، ثم رزق بعد ذلك مولودا، يعيد ثاني تقسيم الإيه؟ التركة حتى يأخذ كل حقه. ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم اقتداء بخدمة الله تعالى في ميراث الأولاد الذكري مثل حظ الأنثيين. وأولى نقتدي به قسمة الله تبارك وتعالى. يبقى هذا هو الدليل، الاقتداء بخدمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت، لأن العطية في الحياة إحدى حالتي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين كالميراث، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. وقال الموفق وهذا خبر عن جميعهم ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية بينهم. تعليق الموفق هنا على كلمة عطاء وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، قال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. ما كانوا يقسمون يعني السلف أو الصحابة، وهذا خبر عند العلم ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية بينهم وكراهية التفضيل. وقال الشيخ: ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائه، إذا أعطى الأحفاد يتوجه يعني يكون مذهب وجيه، يعني هو مش يجزم لكن يكون قولا وجيها للمريد، يسوي أيضا بين الأحفاد، إذا أعطى واحد الأحفاد يعطي سجد الأحفاد. طبعا بالنسبة لهذه المسألة وهي قوله وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، قال هو ابن الخطاب غيره، وقال الموفق غيره: ليس عليه التسوية بين سائر أقاربه. لا، هو إيه؟ أساسا مطالب بالتسوية بين من؟ الأولاد أساسا، لكن لا يجب عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا يجب عليه إعطاؤهم على قدر ميراثهم، لأنها عطية لغير الأولاد في صحته. هو إمتى نشك في هذا التصرف؟ إذا كان التصرف في إيه؟ مرض النوم، يبقى هنا في شبهة فترة الريبة، إن في شبهة إن هو حاسس إنه هيموت فبيحاول يضار الورثة فيؤذي المال لأولاده حتى لا يبقى شيء للورثة، لكن إن ما دامت العطية في حال الصحة فلا حرج أن يقصر العطية على الأولاد دون سائر الورثة، بس طبعا لا ينوي بها الإضرار. يقول الموفق رحمه الله وغيره: ليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم، لأنها عطية لغير الأولاد في صحته، فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين. ولأن الأصل إباحة الإنسان التصرف في ماله كيف كان، ولا يصح قياسهم على الأولاد، ولم يأمر بشيرا بإعطاء الزوجة، يعني في حديث بشير لم يأتي أنه أعطى زوجته نفسه، وإنما أعطى فقط إيه؟ الأولاد. ومع ذلك فقال سوى بين عبادك، لم يقل له أعطي الزوجة مثلها لأنها وارثة، فدل على أنه كلام فقط في حال الإعطاء للأولاد، ولم يأمر بشيرا بإعطاء الزوجة. قال الحارثي: وجوب التعديل مختص بالأولاد، وهو المذهب وعليه المتقدمون. فقال الشيخ الشيخ الإسلام رحمه الله: لا تجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون. طيب، ممكن يفترض أحد حالة لا يجب على الأب أن يسوي فيها بين أولادي، يمكن السؤال بعيد شوية مش هتفترض أن أنتم تقروا أفكاري، لكن حتى السؤال بطريقة مباشرة: رجل نصراني له أولاد، عنده مثلا 5 أولاد، الرجل ده أسلم وأسلم معه 2 من أولاده و3 سنين بتقوى على الكفر، ويريد أن يهب لأولاده مالا، ماذا يفعل؟ دون لأن اختلاف الدين يبقى الولاء ويبقى التوارث. نعم صحيح. كذلك مثلا واحد أسلم وهو من أهل الذمة نصراني أو يهودي، أسلم دون أولاده، تزوج امرأة مسلمة وأنجب منها أولادا مسلمين ويريد أن يهب، هل يساوي بين أولاد المسلمة وبين أولاد الثانية؟ هل يساوي؟ لا يساوي، لأن اختلاف الدين يبقى التوارث. يقول الشيخ: لا تجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون، ولا بين أولاده أهل الذمة لأنهم غير وارثين، لأن معروف حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. يقول: فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. الأب زوج أحد أولاده أعطاه الظهر مثلا، أو خصصه دون الرب إخوته بلا إذن البقية حرم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: لا تشهدني على جورة، وهذا متفق عليه، والجور حرام. وكان الحسن يكره، يكره إيه؟ جور، يكره التفصيل، لأن مش معقول إحنا نجيب الحديث ونقول والجور حرام ثم نقول وكان الحسن يكره، في هذه الحالة ما نقولش بقى أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، كأن بنضع كلام الحسن في مصادمة قول النبي عليه السلام: الجور حرام وكان الحسن يكرهه. لا، كان الحسن يكرهه أي إيه؟ التخصيص. ويجيزه في القضاء، الذم يتقضوا عنده فيجيزه في القضاء، الإبن يملك ما أعطاه أبوه لكن مع كراهة ذلك. وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر لما نحل عائشة، وسبق ذكرنا الحديث. ولنا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت بني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال فأرجعه. وهذا متفق عليه، ذكره للشرع. فإن زوج أحده أو خطفه بلا إذن البقية حرم عليه. مفهوم الكلام أنه إذا خطف أحد الأبناء بإذن البقية وأجاز باقي الأولاد هذا التخطيط فلا يحرم عليه ذلك. فإن زوج أحدهم أو خطفه بلا إذن البقية حرم عليه، ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا. يجب على الأب في هذه الحالة أن يعطي باقي الأولاد بالسوية حتى يستووا أجمعين. نص عليه الإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وهذا رواه مسلم. يقول في الروض المربع: فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة أو إعطاء يستووا. فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه، أعطى واحد من أولادي فوق الإرث الذي يستحقه، أو خصه بلا إذن الباقين. أصل كلمة فضل يعني إيه؟ أعطاهم كلهم فتفضل واحد زيادة عن إيه؟ عن الإرث. لكن هل إنه يعطي الذكر الحضر والثاني والثاني تفصيلا؟ لا، هو ذا عدل، ذا العدل. لكن المفروض فضل مثلا نفترض هم ولدين فأعطى الاثنين، لكن أعطى هذا أكثر من ذلك. فإن فضل بعضهم لأن أعطاه فوق إرثه، أو صورة أخرى خصه يعني أعطاه دون باقي إخوته، هذا هو التفصيل. أو خصه بلا إذن الباقين أثم إذا لم يختص بمعنى يريح التفضيل. طبعا على الرواية الثالثة عن الإمام أحمد إن لو في تخصيص لمعنى يقتضيه لا حرج عليه كذا. كنا مثل زمانة مرض مزمن عند الولد، أو دين، أو عيال كثير، أو طالب علم، أو يصرف عن ذاك لأنه فاسق أو مبتدع يستعمل المال في محرم الله يستعين به على المعصية، فهذا يدخل في قضيه بلا إذن البقين أثم إذا لم يختص بمعنى يبيح التفضيل. طيب إن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو خصه سوى وجوبا، يجب عليه أن يسوي ولو كان في مرض الموت، لابد أن يسوي حتى لو كان في مرض المخوف هو مرض الموت. نعم يسوي ولو في مرض الموت تباركا للواجب، يلحق يبرئ ذمته قبل أن يموت. وقال الشيخ: ينبغي أن يكون على الفور، أنه فورا يتوب من هذا الأمر ويسوي بين الأولاد. كيف تكون التسوية؟ إما التسوية في الإعطاء، وإما التسوية في الإيه؟ في الحرمان. توى وجوبا، كيف؟ برجوع حيث أمكن، أن يرجع فيما فضل به بعضهم أو خطأ، يأخذ ثاني شيء ما أعطاه لأحد أولاده. برجوع فيما فضل به بعضهم أو خطأه، برجوع الآن حيث أمكن، أو صورة أخرى زيادة لمفضول ليساوي الفاضل. يعني أعطى مثلا أحد ابنيه 10 والآخر 5، ففي هذه الحالة يزيد الآخر هذا 5 ليتساوي في الهبتين، أو زيادة لمفضول ليساوي الفاضل كما ذكرنا، أو إعطاء، يعني إما الرجوع أو زيادة حالة التفاضل، أو الإعطاء لمن لم يعطى، من أعطى 14 أو إعطاء ليستووا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإعطاء يعني إعطاء المفضول، قلنا ولو في مرض الموت، ليستووا بمن فضل أو خصى، كما لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض الأرض، فإنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول ليحصل التعديل بينهما، ولا يحسب من الثلث لأنه تدارك بالواجب أشبه قضاء الدين. نعيد تذكركم بعض روايات حديث النعمان أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم أن امرأة بشير قالت: انحل ابني غلاما وأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بشير: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال: فارجع. ولمسلم: أردت. وفي رواية: أفعلت هذا بولد كلهم؟ قال لا. قال: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ولأحمد وغيره: فرجع أبي في تلك العطية، وله ألفاظ كثيرة فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وهو قول جمهور العلماء. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق ألفاظ الحديث: وكل هذه ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من 10 أوجه تؤخذ من الحديث. قال شيخ الإسلام: والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينه في غير التمليك وهو في ماله ومنفعته الذي ملكهم والذي أباحهم كالمسكن والطعام. يعدل ليس فقط في تمليك الأموال لكن يعدل في أبواب الإحسان ككل. منفعة مال سيارة فيترك الانتفاع بها لواحد دون الآخرين، منفعة مال أو دار يجعله يكون فيها والآخرون لا نفع. فإذا ليس فقط في التمليك لكن حتى في إباحة المنفعة. يقول والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك، يعني ليس فقط التمليك اللي هو سبب ورود الحديث ولكن أيضا في غير التمليك وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم والذي أباحهم كالمسكن والطعام. قال ثم هنا نوعان، هذا كلام شيخ الإسلام، هنا نوعان، نوعان من الأولاد، نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، نفقة يحتاجونها في حالة الصحة وفي حالة المرض فتعديله فيه. في حالة النفقة العدل إما أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، المريض الذي يحتاج أدوية أو عملية جراحية يعطى ما تندفع به حاجته وبالشرط يعطي الذي لا يحتاج في هذه الحالة. يقول فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه فلا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه. ويبدأ من بينهما نوع ثالث وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة، واحد من الولدين ينفرد بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهما ما وجب عليه من أرش جناية، جنى جناية ووجب عليه أن يدفع للأرش. في هذه الحالة الأب لو دفع يعطي الولد الآخر ليس عليه أرش جناية نفس السنة لي فيها نظر، أو يعطي عنه المهر أو يعطيه نفقة الزوجية ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخرين مثل ذلك نظر. وتجهيز البنات بالنحل أشبه، أشبه بالنحلة أو الهدية، والأشبه في هذا أن يكون بالمعروف. فلو كان أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته، وأما الزيادة فمن النحلة، النحل جمع نحلة هبة أو عطية أو كذا. وطبعا الكلام واضح أنه بيفرق زي ما قلنا بين النفقة فهذه يعطى كل بقدر حاجته، وبين التعديل وهو في إيه، في حالة التمليك أو ما عدا النفقة. قال الموفق وغيره وإن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمل أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم ونحوه كصلاحه، أو منع بعض ولده لسفره أو بدعته أو لكونه يعصى الله بما يأخذه ونحوه جاز التفصيل والتفصيل، وبدون معنى تجب التسوية برجوع أو زيادة. طبعا لابد أن نفهم هذا نوع من الاجتهاد، كلام القدامى أو كلام من أحد في هذه المسألة هو نوع من الاجتهاد في المسألة كما هو واضح. وتحرم الشهادة على التفصيل أو التفضيل تحملا وأداء إن علم، وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. وتحرم الشهادة على التفصيل أو التفضيل تحملا وأداء، فيحرم الإنسان من واحد يجي لك يقول تعالى اشهد على هذا التفصيل، هيخص بعض الأولادين دون بعض أو هيفضل ويأتي تشهد، ففي هذه الحالة ينبغي أن تمتنع من تحمل الشهادة. طيب نفرض انك تحملتها ثم طلب منك ان تؤديها، فيعني تحملا واداء ما دام قد علم بالتخصيص او التفضيل لا يجوز ان يشهد. طبعا ان علم يعني الشاهد، ان علم الشاهد بوجود تفضيل او تخصيص، الحديث لا تشهدني على جوز، وفي حديث مسلم اني لا اشهد الا على حق. وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه، الى ما تعود الهاء الامام احمد، وكذا صحيح لم يرد ذكر الإمام أحمد الجملة القريبة ولكن مفهوم من الكلام في فقه الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد. وكذا كل عقد فاسد عنده، أي عقد فاسد عند الإمام أحمد يحرم عليك أن تشهد عليه، مثل إيه؟ نكاح بلا ولي، مثل المصيبة الكبرى التي شاعت الآن الزواج العرفي بالطريقة الفاسدة المعروفة بدون الولي، فلا يحل لك أن تشهد على مثل هذا العقد الفاسد. أو مثلا بيع شيء غير مرئي ولا موصوف ونحوه، فيحرم على الحنبلي أن يشهد به، وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل. تحملا وأداء للعلم، وكذا كل عرف فاسد عنده مختلف فيه. فاسد عند الإمام أحمد ومختلف فيه عن إيه؟ هناك علماء آخرون صححوه مثل نكاح غير ولي عند الإمام أبي حنيفة يجيز ذلك، لكن عند الإمام أحمد هو فاسد فلا يجوز للحنبلي أن يشهد في ذلك. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.